أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نفقات السفر، هل تخرج من أصل المال أو من مجموع المال أو من حصة العامل؟ قلنا فيما سبق استدل على أنها تخرج من مجموع المال بجملة أدلة، من مجموع المال إن كان ربح، لم يكن ربح فمن مال المضاربة، يعني المال المالكي في البيع. وذلك تارة بالاستدلال بتعبير بعض من الأشهر، بعض الثاني المشهور، الطرق من الأشهر المشهور، إلى دعوة الإجماع التي وردت للشيخ في الخلاف، إلى ما نسبه البعض إلى علماء الإمامية، إلى علماء ذهب علماؤنا بالتعبير، مضافا إلى سيرة العقلاء المنضات، السيرة مش القائمة على أصل المضارب، المضارب نفقات السفر ريدا اللي هو متعرف مما يرتبط بشؤون المسافر، بشؤون العامل في السفر والذهاب والإياب إلى آخره، تكون من مجموع المال إن كان هنالك ربح، ومن مال المضاربة إن لم يكن هنالك ربح، وأن هذه النفقات تنفق حتى ولو لم يحصل ناتج، هي منضاب شرعا إلا ما خرج بالدليل، حيث أن الروايات هي مقلمة ومطعمة لما عليه السيرة وليست مؤسسة لما تذكره السيرة، مضافا إلى بعض الوجوه اللي هي أشبه بالاستحسان منها، يعني بحيث لا تنهض لأن تكون دليلا على إثبات النفقات من كيس مثلا العامل أو من مجموع المال من قبيل انقطاع العامل بسفره للعمل بالمضاربة، فحينئذ مقابل وبإزاء هذا الانقطاع يكون ما ينفقه في السفر على نفسه من شؤونه من نوم وأكل وشرب ولبس وإلى آخره ومسكنين تكون من مال المضاربة، أو ما يذكر من أنه السفر إذا ما كان لصالح المال ولصالح الأسماء المالك فحينئذ مطالب بأن يخرج من هذه النفقات، يعني من رأس المال، يعني إذا كان السفر فيه مصلحة للمال فالإنفاق يكون من رأس المال، وهذا قلنا إذا في عليه الإشكال وذاك عليه أيضا الإشكال، كما أشكل على ذلك السيد الحكيم قدس له في مستمسكه. بقي الوجه الرابع والأخير اللي هو صحيحة علي بن جعفر اللي وردت بعدة أسانيد للشيخ قدس سره، فيه إشكال الإسناد ما ورد للكريني قدس سره هو إسناد تام كما أشرنا، إلا مشكلة الفاصل حينئذ بين العمركي بن علي النيسابوري اللي هم أصحاب العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وعلي بن جعفر اللي هم أصحاب الإمام القاضي صلوات الله وسلامه عليه، هذه من بين اليوم الإخوين جايين بحرارة وكذا، أني منبسط إنه يشتغلوا الإخوين، وهذا اللي بيوصلنا للناتج وبيفعل المطالب ما بيخليهاش تكون. هلا أنا بشوفكم بحث رجالي كتير بس إذا بحث فقهي أو أصولي هك شوي بتكون بالفقه بالأصول إيه خبر بيسألوا بالفقه شوي بالرجال بتحمسوا كتير. هلا على كل حال وفقكم الله لمرضيه، وفقنا جميعا لمرضيه وجنبنا معاصيه فيه. الرواية تامة السند، دلالته أيضا واضحة بأنه ما أنفقه في السفر فهو من جميع المال، فإذا حضر ورجع إلى بلده فما ينفقه فهو من كيسه ومن جيبه، يعني كيس العامل وجيب العامل، هذا اللي تقدم. وهذا هو الاعتذار المشهور حينئذ. هلا في اطلاق بالروايه ولا لا؟ لانه لم يذكر، ما قالش العامل المسافر، لا، سئل عن المضارب او عن المضارب، قال في المضارب او في المضارب ما انفق، يعني اخذ السفر امر مفروض التحقق فيه. فجاء الكلام بالتشكيك في ثبوت الإطلاق بالنسبة لهذه الرواية، ليش التشكيك في ثبوت الإطلاق، سواء كان هناك اشتراط أو لم يكن، اقتضت المضاربة السفر وكان في السفر مصلحة للمال والناتج أو لا، اللي بيأثر. على كل حال في قدره المتيقن يمكن الأخذ به في البين ونصل إلى هذه النتيجة. نعم، في صورة ما لو اشترط أن يكون الإنفاق من كيسه، لا سيما إذا لم تتوقف المضاربة على ذلك السفر وإنما هو الذي اختاره، أو نهاه عن السفر أو أمره بالسفر إلى جهتين فخالف وسافر، أو سافر إلى جهة أخرى غير الجهة التي أمره بالسفر إليها. هل ما نحكي أنه عطب المال أو طرف؟ لا، أيضا النفقات جزما وبتا تكون من كيسه وجيبه ولا تكون من جميع المال في البين إذا كان هنالك ناتج، ولا من مال المضاربة إن لم يكن هنالك ناتج فيه. بقي هنالك قولان ينسبان للشيخ قدس روحه في المبسوط، يعني هو بصير عندنا قول ثاني وثالث غير القول بأن النفقات تكون من كيس المال إلا مع اشتراط الخلاف في البين. القول الثاني في المبسوط أنه لا، النفقات في الحضر على العامل ومن كيسه، وفي السفر أيضا من كيسه، والمالك ما خصه، لا يكون حينئذ من مجموع المال ولا يكون من رأس المال إن لم يكن هنالك حاصل وناتج في البين، وإنما يكون من حصة العامل من الناتج في البين إن كان هنالك ربح، وإن لم يكن فمن جيبه الخاص في البين. هذا اللي أفاده الشيخ الطوسي قدس روحه في المبسوط، هذا أحد قولي في المبسوط. الواجه في ذلك، يعني في عندنا مطلبان، المطلب الأول طبعا عندك الرواية شو بتعمل فيها، رواية علي بن جعفر، ما الموقف اتجاه هذه الرواية؟ هلأ بحسب ما يظهر، لأن أول شيء هو عنده ما ادعاه من الإجماع على العمل بأخبار الأحاد اللي ثبت عليه التواتر تكون قطعية الصدور، أما مثل هذا الخبر الواحد الغير محفوف بالقرائن لا يكون حينئذ حجة بالنسبة للشيخ الأنصاري وبحسب نظره الأصولي في البحث، لا سيما هذه النقطة أن إسناد الشيخ الموجود في التهذيب كان فيه حينئذ إشكال كما اتضح وأشرنا بينا قرأنا بالأمس إسناد الشيخ فيه إشكال بكذا محل، بابن المرجع وبمن يروي عنه على ما تقدم لدينا بالأمس. إذا كان حاصل الرواية اللي سبقت فيها انه هكذا يرويه، رواه الشيخ بإسناد عن محمد بن احمد بن يحيى، الاشكال اللي هو ابن المرجع عن محمد بن احمد الكوكي، هذا اشكال اخر عن العمري ما فيش مشكله، ايضا علي بن ابراهيم عن ابي عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال امير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله، ورواه ايضا الصدوق مرسل. قلت لكم في عنا كذا اسم للشيخ في له إسنادان، والإسنادان فيهما إشكال بالنوفلي محمد بن أحمد الكوكبي ومحمد بن أحمد بن يحيى، هذا اللي تقدم عندنا. طريق الصدوق رحمة الله عليه، عفوا الكلين، من روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هذه الرواية في البحر. التفتوا الرواية الأخرى علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله مش عن علي بن جعفر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في المضارب ما أنفق في سفره من جميع المال وإذا قادم أولاده فما أنفق فمن نصيبه. فمع الأخذ بعين الاعتبار أن الرواية بحسب إسناد الشيخ وبحسب طريق الشيخ غير تامة، فحينئذ هو خبر أحاد في البين، لا يكون ذلك الخبر المتواتر أو المحفوظ في القرآن التي توجب القطع بصدوره، فحينئذ ما عمل بها لهذه يعني حتى موجودا، وإنما له نقطة أخرى. ما هي هذه النقطة الأخرى؟ تقدمت لنا لدينا في مطاوي ما سبق، وحاصل ذلك أنه في المقام العامل له حينئذ حصة من الناتج، أقدم على صب عمله وبيقدم كل الجهود إلى آخره، سواء كانت تلك فيها سفر ما فيها، يعني حتى لو توقفت المضاربة على السفر واستلزمت المضاربة السفر وكان في السفر مصلحة لرأس المال حينئذ في البين، حتى مع ذلك ما ينفق العامل في السفر إنما هو من كيسه من جيبه، لا من مجموع المال إن كان هنالك ناتج، ولا حينئذ من مال المضاربة إن لم يكن ناتج. ونبت ذلك أنه هو أقدر أنه بيقدم كل ما لديه من تجارة بيع وشراء ومن حتى لو بدأ سفره إلى آخره، يعني افترض هو بمدينة معينة واستدعى بالمدينة السفر، مش السفر يعني الذهاب والإياب من طرف المدينة إلى طرف الآخر، خصوصا مثلا بالمدينة المنورة وبدوا مثلا التمر مش موجودة بين الظهراني الناس وفي داخل المدينة، بده يخرج إلى أوائل وإلى طرف المدينة فيأتي بالتمور من طرف المدينة في بساتين المدينة في خراج المدينة، يأتي حينئذ بتلك التمور من خراجها وبيبيعها بوسط المدينة في البحر ويصوغ لها في وسط المدينة، ومع ذلك لا يصدق السفر بعده بداخل المدينة ما خرج حينئذ عن المدينة. هذه النفقات في البحر كلها مطالب بها العامل لقاء حصة من الناتج، نجعل له حصة من الناتج، نجعل له أجر يتقاضاه على سفره، يعني أجر يعني ما المقابل يعني إذن السفر بين نفقة السفر ونفقة العامل من نوم ومن أكل ومن مشرب وملبس حينئذ في السفر، إذا يكون أزل مما تم التوافق عليه بين المالك والعامل، أن يعني بقدم كل ما لدي مقابل حصة من الناتج. يعني افترض كان بقلب البلد، يعني قال له ما بتسافر، قال له إيه ما بتسافر، وبقلب البلد استدعى أن يكري دواب فيذهب من وسط المدينة إلى خراج المدينة ليأتي حينئذ بخيرات خراج المدينة من التمور ومن الخضروات ومن الفواكه والأخري، يأتي بها لوسط المدينة لحتى حينئذ يبيعها منقطعا في نفقات، بس هذه النفقات وهو في الحضر وليس في السفر في الله. مقتضى الرواية ومقتضى ما ذكروا أنه هذه النفقات عليه بالرواية، فإذا حضر فما أنفق فمن كيسه في البحر، لا يكون حينئذ من مال المضاربة في البحر. إذا حاصل ما يذكر وهذا الكلام بهالمقدار، في بعض نقطة أخرى سوف نشير لها، هذا الكلام بهالمقدار نحن بدنا نفرق بين مطلبين، بين النفقات اللي هي للتجارة والمال، وعندك النفقات الأخرى لا مش للتجارة والمال، النفقات نفس المسافر بده يأكل بده يشرب، هذه مش نفقات التجارة والتكسب، عندك جلب مثلا البضاعة من مكان إلى مكان آخر، حمل البضاعة، استئجار الحمال مثلا سوى الفرض، مسألة الوازن، مسألة الكيل، المسائل والخصوصيات فيها البحث، هيدي نفقات وهيديك نفقات مسافر، نفقات عامل، وهيدي لا نفقات التجارة والمضاربة، نفقات المضاربة قطعا هي هذه النفقات تحتسب تؤخذ من رأس المال ثم توفى هذه النفقات من الناتج، ما زاد على الناتج هو بيكون حينئذ الربح اللي يقسم ويوزع بينهما على أساس أن الربح هو ضمان لرأس المال في البحر. هذه النقطة اللي يعني لا ينبغي حينئذ الربط بين النفقتين، نفقة العامل في سفره من مأكل وملبس ومشرب، هل هو حاضر هذه النفقات ليس حينئذ مخرجة من رأس المال بمقتضى الرواية وبمقتضى نفس الإجماع الذي دعي المشهور الأشهر المشهور الآخرين المناسبات الأخرى اللي ذكرت في كلمات العلامة في التذكرة والمحقق الثاني في جامع المقاصد لا تنطبق على مثل هذه النفقات. نعم يخرج منها نفقات نفس إذن استرباح وتحصيل الربح في البيع، نقل البضاعة وزنها كيلها حفظها مثلا في مكان معين القيام بشؤونها، هذه كلها نفقات مش نفقات عامة، نفقات أخرى أيضا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. هذا المطلوب من شله. هناك نقطة أخرى أيضا يشابه في طيات ما ذكره الشيخ المبسوط، أن النفقات في الحضر والسفر من كيس العامل وليست لا من مجموع المال ولا من رأس المال إن لم يكن هناك ناتج. وحاصل هذه النقطة الأخرى هي أنه ربما لا يكون هنالك حاصل وناتج وربح إلا بمقدار ما أنفقه في السفر، مثلا تكت الذهاب والإياب وما أنفقه على نفسه في السفر من مأكل وملبس ومشرب، جمعنيهم كلهم طلعوا مثلا 1000 درهم وهو أعطي 10,000 درهم لا يضارب فيهم، طلع الربح قديش؟ 1000 درهم في البعين. هون شو بتعمل؟ هذه حين هذا الربح وهذا الناتج نجعل نفقات له ومنقول ساعتها ما زاد حينئذ على رأس المال فهو بينهما بحسب التشارط قطعا، هذا ربح وهذا الربح بيكون بينهما فقطعا، هذا يعني يكون بمثابة النقد، فيما لو كان الناتج والربح كان بمقدار ما أنفقه على نفسه في السفر من ذهاب وإياب ومأكل وملبس ومشرب ومسكن في السفر في البحر، فكان الناتج بمقدار هذه النفقات، أعطى 10,000 درهم خرج بها مثلا من مكة إلى المدينة، وكان حينئذ الحاصل والربح هو 1000 درهم بما أدى النفقات لا أزيد ولا أنقص. هذا شو بنعمل؟ هل هذا حينئذ يستثنى فيعطى له نفقات ونقول أنه مصرف عندنا ربح أو لا؟ هذا يتصم بينهما بحسب ما تشارط قطعا، هذا يتصم بينهما بحسب ما تشارط عملا الربح بينهما، الربح إذن بينهما وهم قطعا صدق الربح، ولا يدعى أن الربح وقاية لرأس المال. فأولا نستثني هذه النفقة، لو كانت هذه نفقات مضاربة صح مثل الحمل الوزن حفظ المتاع المدشو الآخرين، أما إذا كانت نفقات على المسافر شو خاصة حينئذ بالمضاربة حتى تستثنى؟ هذه هي النقطة اللي الأخرى اللي يمكن أن يستند لها الشيخ لجعل النفقات حتى في السفر فضلا الحضر تخرج من كيس العامل وما خص المضاربة بها فيها، ولا ورد هذا. هاتان النقطة الثانية يستند له ما يمكن الشيخ الطوسي للقول الأول اللي ذكره في المبسوط. الجواب واضح صحيحة علي بن جعفر تامة بلا أي إشكال، افترض ما فيها إطلاق أسفر أيضا إلى قدر متيقن في قلبه فيما لو توقفت المضاربة حينئذ على السفر. المبلغ المضارب به 100,000 درهم، 100,000 درهم هو بقلب مدينة معين، كيف بده تسير ل 100,000؟ بده يخرج إلى أماكن أخرى حينئذ تتسع لها المقدار من المال لغرض الاتجار في قلبه، هيدا بحال ضيق. أو لا كان حينئذ الخروج والسفر في البين كان أرفق وكان أوفق بمصلحة المال وبالمضاربة وبالتحصيل الناتج وتقريب المسافة بين رأس المال والناتج في البين مثل هذه حينئذ الفرضيات. أو لا أذن المالك للعامل بأن يخرج تلك النفقات من مجموع المال في المال، إما من رأس المال لأنه هو إله أو من مجموع المال اللي هو بينهما، فبالتالي له حصة فيه، فأذن له مثلا أن يخرج حتى ولو لم تتوقف المضاربة على السفر فيه ما لم يفعل العامل ما يخالف شرط المالك. قطعا هنا حينئذ تخرج بلا أي إشكال. صحيح تعليم جعفر هذا القدر المتيقن تشمل مثل هذا القدر المتيقن والرواية التامة السند خبر واحد منهم لا أسمع شيء لكنه تام بلا أي إشكال. وهذه الوجوه التي حينئذ ذكرها شيء منها حينئذ لا يرجع لي محصن في قلبه لا. أما بالنسبة للوجه الأول لأنه يعني في عنا مطلبان يعني افترض مثلا المضاربة من العقود المخاطرة بس لا مانع من أن تشتمل هذه العقود المخاطرة على معاملات مثلا فيها بيع المضاربة مش قائمة على أساس الاتجار والضرب في رأس المال بأوجه التقلبات في البين بيع وشراء. اشتملت المضاربة اللي هي العقود المخاطرة على تجارات هي عقود تضمينية في البين فيها بيع فيها شراء. البيع والشراء ليس من عقود المخاطرة. المخاطرة بالمضاربة أنه قد يبذل حينئذ العمل ويبذل الجهد ويسافر ويوم يقعد وإلى آخره من دون أن يكون هنالك ناتج. ليش؟ لأنه رضي بأن يكون حصده من الناتج من دون أن يؤثر ذلك سلبا أو إيجابا على أن تكون التجارات التي تضمنتها المضاربة أن تكون هي عقود تضمينية في البيع فيها عقود تضمينية الشراء فيها أليست المضاربة الشراء بأرقام والبيع بأزل في البيع. طيب هذا الشراء بأرقام والبيع بأزل عقد تضميني ولا عقد مخاطر جزما أو عقود تضمينية وليس فيها حين لابد أن يكون الثمن ناجز وجاهز لابد أن يكون المثمن في صورة البيع ناجز كما الشراء الثمن جاهز في البيع كذلك بالنسبة لي البيع لابد أن يكون الثمن ناجزا إلا ما بتصحش المعاملة البيع ما ليس عنده سواء من ثمن أو من مثمن في البيع والشراء لما ليس عنده. فإذا كان الأمر كذلك فهنا هلا مثلا لو بده يستأجر حمام وبده يدفع له الأجر هذه كما أن البيع والشراء الذي تخللته المضاربة يكون العقود التضمينية ولا يتنافى مع أنه أصل المضاربة التي تخللتها تلك المعاملات هي عقد مخاطرة وليس حينئذ العقود التضمينية. كذلك الحال بالنسبة للأجرة لحمل المتاع العبيدار في لحفظ المتاع مثلا وزن المتاع لكيل المتاع لكذا إلى آخره كله أيضا يكون داخل ضمن هذا الأمر ولعل منه أيضا نفقة السفر إن كان هنالك ناتج فمن مجموع الماء يعني يقتطع من رأس الماء من الناتج اللي هو حصة العامل والمالي إن لم يكن فيكون على رأس المال في البين كما نطق بذلك أخباري. ومنه يعلم حينئذ الحال بالنسبة للنقد اللي ورد أنه لو لم يكن الحاصل والناتج إلا بمقدار نفقة السفر فهل هذا حينئذ بيروح لصالح العامل وبيغطي نفقات السفر أو أنه لا هو الربح والربح بينهما بمقتضى إطلاقات حينئذ روايات المضاربة التي تقول الوضيعة على المالك أو على المال وإن كان هنالك ربح فهو بينه إن كان هنالك ربح بعد استثناء ما ينبغي استثناؤه من نفقة المضاربة البيع الكيل الوزن المدشور لخدمة استأجره وتدبر لغير مقابل وبإزاء أجل معين كله إذا بدنا نستثنيه بعدين نأتي ونقول أن الربح بينهما يعني الربح بينهما إن صدق الربح ولا يصدق الربح إلا بعد أن يحصن رأس المال في البين فإن كان هنالك نفقات تصرف في ذلك بما فيها نفقة العامل في السفر هذه بدنا نقيمها من حصن حينئذ رأس المال بالربح فما فاض على ذلك هو هذا الذي يصدق عليه الربح ويكون حينئذ بينهما في البين هذا حاصل ما ينبغي أن نشير له بالنسبة للشق الأول. الشق الثاني وهو القول الآخر الذي إليه الشيخ الطوسي في المبسوط ما هو القول الآخر قداش بيصرف في الحضر حضر جناب العامل مثلا خلينا نفترض مثلا أخذ هذا المال لأنه مش مؤقت ليست مؤقت المضار من العقود الإذنية في ساعة البدو يسحبوا فما إلى توقيت وبالتالي أخذ قداش ثلاثة أشهر قداش بيصرف خلنا نفترض 500 درهم على نفسه من مأكل ومشرب وملبس وإلى آخره. طيب بالسفر بهالثلاث أشهر قديش بيصرف؟ مثلا 750 درهم. التفاوت بين نفقته في السفر والحضر اللي هو بين 557 اللي هو 250 درهم، هذا اللي يعطى حينئذ الله. هذا ما يستحقه العامل من نفقه هو التفاوت بين السفر والحضر فيه. واضح تفاوت ليش؟ لأنه لو لم يسافر فكان حاضر بده ينفق على حاضر، وهذه النفقة رح تستهلك ل 500 درهم. ليش هذا بدنا نخرجهم من رأس المال أو من مجموع المال؟ والحال أنه هيدا العامل على كل حال كان مسافر لكن حاضر، هودي رح ينفق، فلا معمل أن يستثنى هودي لأنه هودي قدر مفروغ عنه. يعني عم نعمل بالرواية ليش؟ لأنه فإذا حضر فما ينفق فمن كيسه، يعني المقدار الذي ينفقه يكون من كيسه. طيب هذا المقدار لو كان حاضرا وهو مسافر قديش بينفق؟ 500 درهم هذا من كيسه. ما يكون صافيا للنفقة في السفر لو تفاوت بين الحضر والسفر هو هذا الذي يقتطع من مجموع المال إن كان هنالك ناتج، أو من خصوص رأس المال إن لم يكن هنالك ناتج فيه. كل ذلك فيما لو أذن المالك حسب الفرض أو توقفت المضاربة على السفر والمالك أذن بالمضاربة، فبالتالي يكون أذن بما توقفت عليه المضاربة اللي هو السفر، وأذن بالسفر أذن بكل لوازم السفر بهم جملة نفقات العامل حينئذ في السفر. هو على كل حال لو لم يسافر بده ينفق بمقدار ما ينفقه في الحضر، ليش بده يقتطع حينئذ من رأس المال أو من مجموع المال، يعني من الربح اللي هو فيما بينهما؟ إذا لا، إذا من كيس العامل على كل حال. وبذلك نطق صحيحة علي بن جعفر وإنما يخرج من مجموع المال لو كان ربح أو من خصوص المال إن لم يكن ذلك ربح، إنما ذلك بالنسبة للتفاوت بين الحضر والسفر من نفقة الجهة. قطعا حد زيد النفقة في السفر، هي إذا هيك بهالمعنى، بهالمعنى فقط نفقة الذهاب والأيام، نفقة نفس السفر مش نفقة العامل في السفر. هلأ قد تكون مرات في العامل السفر تكون بلد ذهب إليه لجلب البضاعة ولجلب السلع والآخره، تكون معيشة فيه والأسعار فيه أغلى من البلد، قد يكون الأمر كذلك. ليش حتى هو لو كان ببلده منه يعد بالبيت قد ايش مثلا هيدي قعدت 3 اشهر لو كان مستاجرا بيطلع من المقصود مقدار نفقات الحضر ومقدار نفقات السفر في البيت. قطعا هو وقت يعد البيت ومشتري ما له شيء، بس لو كان مستاجرا او بده يشتري ملبس او بده يشتري اكل والاخر، هودي قد ايش الانفاق فيه هن بالنسبه للسفر حينئذ يقتطع مقدار ما ينفقه في الحضر، فما زاد واللي لح يزيد في الغالب هو بس نفق الذهاب والإياب، كري الدواب أو تكت الطيارة ذهابا وإيابا. ولا بالغالب مثلا كان بالحضر أو بالسفر النفقات رح تكون بالزمان الواحد النفقات رح تكون متقاربة مش بعيدة، إلا أنه في بلد خربين سوءه ولا آخره وما إله حينئذ أسعار محددة، بس إلا بالغالب رح تكون نفقات متقاربة فيها. مثلا خرج من مكة إلى المدينة، إذا سافر بلا إشكال نفقات الشخص بالمدينة العامل مثلا في المدينة نفس نفقاته في مكة، فقط يزيد كدي الدواب للذهاب والإياب، مش لحمل المتاع بس، حتى هو يروح ويباشر ذلك العام. ليش؟ لأنه حمل المتاع إذا بيدخل ضمن نفقات المضاربة مش نفقات العامل، ونفرق يعني فيما بينهم، يعني مؤونة الربح هاي مش مؤونة الربح وإنما مؤونة العامل في السفر، وفرق واضح حينئذ بينهما في البحث. هذا التفصيل الثاني ذهب إلى الشيخ أيضا في المبسوط ونشر له، هذا يرده ويضحضه في البين ما أشارت له صحيحة علي بن، فما أنفق كما ترون عليكم عن المضاربة أو عن المضارب، فما أنفق في السفر فهو من جميع المال، فإذا حضر فمن كيسه فيه. ف فما أنفق في سبيله، وتركت الاستفسار، ما قالت أنه ما زاد على نفقته على مقدار الإنفاق في حضره، إذا يقتطع من رأس المال، وإلا فلا. فيكون هذا وجها غير التهم في العين، ويتحط له صحيحة علي بن جعفر التي تركت التفصيل إلى آخره. هذا هو شو ما زاد. والحمد لله رب العالمين.